استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الخطبة يوم العيد. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أخبرنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حاء، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكع على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي النساء فيه الصدقة. قال: تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، وقال ابن بكر: فتختها. الباب الذي قبل هذا الباب خروج النساء في العيد، وكلامنا في هذه الليالي على صلاة العيد. وصلاة العيد سنة مؤكدة، وصلاة العيد تكون في الفضاء ولا تكون في المساجد. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد الأضحى والفطر، وهما عيدا أهل الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يسمي يوما من الأيام يوم عيد إلا هذين اليومين، عيد الفطر عيد الأضحى. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبان في هذين اليومين، يلعبون في هذين اليومين، ويسمونهما عيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن الله قد أبدلكم، يعني بهذه الأعياد، بيوم العيد ويوم الأضحى. وجميع ما تسمعون اليوم على وجه هذا الكوكب الأرضي مما يسمى عيدا فهو بدعة، وهو باطل، وهو منكر، ومخالفة صريحة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد عند حجار الزيت، وحجار الزيت في المدينة موضع معلوم معروف الذي يسمى اليوم بمسجد المصلى، أو الذي يسمى بمصلى العيد، أو الذي يسمى من العامة مسجد الغمامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الموضع. وجاء في بعض الأخبار أنه صلى عند مسجد بني معاوية، ومسجد بني معاوية هو مسجد الإجابة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الناحية الغربية من هذا المسجد في عدة مواضع. ولعل المواضع القريبة اليوم من مسجد المصلى أو مسجد العيد أو ما يسمى بمسجد الغمامة توجد مواضع أخرى، مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي، مسجد عثمان، مسجد بلال وما إلى ذلك. الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في هذا الموضع، ومرة تأخر قليلا، وثالثا ورابعا أو ما إلى ذلك. هذا وجه من الوجوه. ووجه آخر ذكره بعض أهل العلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه صلى في هذا الموضع الذي ينسب إليه اليوم، ولما تولى أمير المؤمنين عمر الخلافة صلى في موضع آخر، وصلى أيضا في موضع آخر علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، والله أعلم بالصواب. لكن مما يجب أن ينبه عليه ألا يظن النظان أن أبا بكر وأن عمر وأن عثمان وأن علي وأن بلالا اتخذوا هذه المساجد وصاروا يصلون في هذه المساجد ولا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فهم خاطئ ليس صحيحا. إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي لا يدعون هذا المسجد، وهم يعلمون تماما أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. أيدعون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون في مسجد الصلاة فيه بصلاة أو بسبع وعشرين صلاة؟ لا يفعلون ذلك. وإنما الأمر والله أعلم ما ذكرت لك من أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى العيد عند دار كثير بن الصلت، وصلى عمر في موضع، وصلى علي في موضع، وهكذا دواليك، والله أعلم. الشاهد في هذا الكلام العيد عيد الفطر والأضحى، يخرج المسلمون إلى الفضاء إلى الخلاء يصلون العيد، يكبرون، يهللون، يدعون الله تعالى على في الموضع، يخرج الرجال، النساء، الصبيان، الموالي، العبيد، يخرجون إلى المصلى، لا سيما إذا كان بالبلد يهود أو نصارى أو مشركون أو مجوس، حتى يروا كثرة عدد المسلمين. ويسن للإمام وللمصلين الذين خرجوا مع الإمام أنهم يسلكون طريقا ويعودون من طريق آخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يخرج من طريق ويعود من طريق آخر حتى يغيظ أعداء الله، وحتى يعلم أعداء الله كثرة عدد المسلمين وقوة عدد المسلمين ننكل بهم. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما اعتمر عام القضاء، وعام القضاء كان في السنة السابعة من الهجرة، قاضى قريشا عام الحديبية على أنه يأتي في العام القادم، فخرج في العام القادم يعني في السنة السابعة. ولما وصل إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه وأتى إلى الكعبة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، أمر الصحابة أن يطبعوا بالياء والضاد والطاء والباء والعين الممدودة المضمومة يطبعوا، ومعنى الاطباع أن يظهروا ساعدهم الأيمن، يضعون الإرداء الأيمن تحت الإبط ويأخذون طرف الرداء الأيمن ويلقونه على الجانب الأيسر حتى يظهر الساعد الأيمن. لما يريد أن يغيظ الكافرين، أن يغيظ المشركين. المشركون في هذا اليوم، يعني يوم أن دخل النبي مكة في السنة السابعة ليطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقضي أعمال العمرة، صعدوا على الجبال وقالوا انظروا إلى محمد وأصحابه، فقد وهنتهم حمى يثرب، يثرب المدينة كان بها حمى. فلما أعلم الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر، أمر بالاطباع، فاطبع الصحابة وأظهروا سواعدهم، قوة، فتوة، رجولة. وهذا سبب اطباعنا اليوم، بقي هذا الأمر سنة باقية ما دامت هذه الكعبة باقية. من دخل مكة لأول وهلة سن له أن يطبع، سواء طاف طواف عمرة أو طواف قدوم، يأخذ طرف الرداء الأيمن ويجعله تحت إبطه ويلقيه على كتفه حتى تظهر. وأمرهم أن يرملوا، ومعنى الرمل يعني المشي بسرعة، أن يتحرك، هذا للرجال وليس للنساء. نأتي إلى الركن الأول، الحجر الأسود، نستلمه، نقبله، نضع أيدينا ونقبل أو نشير ونبدأ في الاطباع. هذا المثال، نطبع، نرمل، يعني نظهر القوة. إلى أن نأتي إلى هذا الركن اليماني، قريش عند دار الندوة يريدون أن ينظروا إلى المسلمين، فمن دار الندوة، ودار الندوة تقع في شمال الكعبة ناحية الميزاب، يرون المسلمين يمشون بقوة، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إلى أن يأتوا إلى الركن الذي فيه الحجر اليماني، الركن اليماني عند ذلك يمشون، قريش لا تراهم عندما يمشون هاهنا طيلة الأشواط الثلاثة، نحن نرمل ونمشي في الأربع الباقية كما سن لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فخروجنا في يوم العيد من طريق وعودتنا من طريق آخر، هذا لأجل بيان كثافة المسلمين ولكي نغيظ أعداء الله تعالى ولندعوهم إلى الدخول في الإسلام. إذا رأوا هذا العدد الجم الكبير، عل ذلك أن يغريهم ويدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجود المسلم بين الكفرة، إذا كان المسلم قويا يظهر تعاليم الإسلام وليس ضعيفا يخشى، هذا مما يدعو إلى دخول الناس في الإسلام. ولكن إذا كان ضعيفا مستضعفا لا يستطيع أن يظهر شعائر دين الله، عليه أن يهاجر ولا يبقى في دار الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم مقيم تحت الكفار، أو كما قال رسول الله. يعني إذا كان مقيم بضعف بعجز لا يستطيع أن يظهر تعاليم دينه، لا ينبغي له أن يقيم، بل عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، لأن معنى الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. فإذا قمت في بلد يوجد فيه أعداء الله تبارك وتعالى، عليك أنت أيها المسلم أن تكون قويا في دينك، وأن تكون قدوة صالحة، وأن تكون داعية إلى دين الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أقام بطيبة الطيبة وفيها ثلاث قبائل من اليهود، ووادعهم، وكان له خادم غلام صغير من اليهود مرض، فذهب النبي لزيارته يزور الغلام اليهودي. وابتهل النبي الفرصة، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على هذا الغلام، وأبوه موجود، قال له قل لا إله إلا الله أسلم. نظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فشهد الغلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مخيريق اليهودي لما كان يوم أحد ألقى الله جل وعلا في قلبه الرغبة في الإسلام فأسلم، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل بساتينه في سبيل الله، وخرج يوم أحد واستشهد يوم أحد. وجود المسلم في بلاد الكفر إذا كان داعية، إذا كان يظهر الدين، سبب من أسباب الدعوة إلى الله. وأما أن نكون بجوار يهود أو نصارى أو مجوس نعايشهم ونأكل ونشرب ونزورهم ونجاملهم ولا ندعوهم إلى الله، فهذا دليل الانحطاط، وهذا دليل الذل، وهذا دليل الضعف، ولا ينبغي للمسلم أن يكون على هذا الحال، والله الموفق. هل تخرج النسوة لصلاة العيد؟ وهل يجوز للزوج الوالد الولي أن يبيح لهن الخروج؟ لذا عقد الإمام أبو داود هذا الباب، باب خروج النساء في العيد. أما خروج الرجال فأمر واضح، وإنما الخلاف هل هو سنة مؤكدة، هل الخروج واجب أم أنه مستحب. جماعة من أهل العلم قالوا إنه واجب، إذا تركه أهل البلد عصوا وقوتلوا، وجماهير أهل العلم قالوا سنة مؤكدة، الذين قالوا بالوجوب يعني بوجوب الخروج لصلاة العيد طبعا للرجال، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة وجوده بالمدينة لم يدع الخروج ولا مرة واحدة، واحتجوا على ذلك أيضا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، الحديث عن أم عطية نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل فالحيض، قالت ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع، قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. قالوا أمرنا، والأمر يطلق على الوجوب، ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. هذا دليل من قال بأن الخروج يعني خروج الرجال لصلاة العيد واجب، واحتجوا أيضا بدليل آخر. الدليل الآخر إذا ما وافق يوم عيد يوم جمعة جاز لنا أن نحضر العيد ونتخلف عن الجمعة، إذا حصل العيد وافق يوم جمعة، الذين صلوا العيد للإمام أن يقول لهم من شاء منكم أن يجمع وإنا إن شاء الله مجمعون، وقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد حضر ومن لم يشاء لا يحضر، وقع ذلك للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه إبان إمارته بمكة، وافق يوم جمعة يوم عيد، صلى العيد ولما كان وقت صلاة الجمعة لم يخرج إلا في صلاة العصر وصلى بهم، يعني كل يصلي الظهر وحده في بيته. قالوا إذن ما دامت الجمعة تسقط لمن شهد العيد دل على أن الخروج واجب، لكن جماهير أهل العلم على أنه ليس بواجب. أما النساء فيستحب ويسن لنا أن نخرجهن، لهذا الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور والخدر، إما جانب البيء الخباء الخيمة، أو الخدر موضع في داخل الدار يوضع فيه ستار حتى لا تخرج الفتاة المراهقة غير البالغة، وضعت في الخدر لئلا ترى، والحيض جمع حائض، كذلك يشرع خروج النسوة الحيض، تعمل لها شيء يمنع سقوط الدم وتخرج إلى مصلى العيد، وتعتزل المصلى لا تصلي، وإنما تشهد الخير ودعوة المسلمين. والعتق جمع عاتق، والعاتق الفتاة التي بلغت أو التي ناهزت البلوغ أو التي بلغت وهي في داخل بيتها تمنع من العمل، التبرج، الخروج وما إلى ذلك. فإذا ما كان يوم العيد سميت عاتق لأنها عتقت من مزاولة الأعمال والخروج والتعرض، بخلاف الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ، ترعى الغنم، تأتي بالماء وما إلى ذلك، ولكن التي بلغت السن التي تزوج فيها 15، 16، 13، عند ذلك تمنع من الخروج لئلا يراها الرجال. هذا ما كان عليه العرب، ذات خدر، عاتق، المرأة مطلقا العربية قبل الإسلام تلبس العباء، تجلل نفسها، تغطي وجهها، لا تعمل برقع، تتقنع، تخرج عينيها فقط حتى ترى الطريق، أو أنها تأخذ الخمار وتلقيه على رأسها ولا تظهر إلا عينا واحدة لتمشي بالطريق، كنساء الموريتانيات اليوم، عندما ترى المرأة عليها الجلباب وعليها المرت الكبير لا تظهر إلا عينا واحدة حتى ترى الطريق. هذا ما كان عليه العرب من قبل إلى قبيل 80 عام، حتى جاء المستعمر عليه لعائن الله، ولما جاء المستعمر لعنة الله تعالى عليه أظهر النسوة الغربيات الشرقيات التبرج، خرجنا رؤوسهن، نحورهن، صدورهن، ظهورهن، سواعدهن، سوقهن، مدنية، تقدم،
رأينا نحن المسلمين هذه الظاهرة وفكرنا أن هذا السبب تبرج النساء هو الذي أدى إلى أن يستعمروا بلادنا، أنشأوا المدارس، تعلمنا، تثقفنا ثقافة غربية شرقية، كثر الكلام، مدنية، حضارة، تقنية، تكنولوجيا، سمو، علو، رفعة وما إلى ذلك، تقدمية وما إلى ذلك، إلى أن ابتلى الله تعالى العالم الإسلامي ببعض الرجال الكتاب، الكتاب خرجوا وألفوا كتب، تحرير المرأة لقاسم أمين، تحرير المرأة، المرأة حرة تفعل ما تشاء، إذا بلغت 18 من العمر لها أن تزني، ولو رأتها السلطان لا شيء عليها، إنما أدب بس فقط، وأما جلد أو لأنها زانية أو رجم لأنها زانية لا، القانون لا يرضى بذلك، القانون شرقي أو غربي، الممنوع أن يغصب الرجل فتاة دون 18، وأما إذا كان برضاها واتفاق بينهما لا مانع، ولكن هناك أشياء ينبغي أن يكون في موضع ساتر لا أمام الناس وما إلى ذلك، عند بعض البلاد العربية التي اقتدت بالشرق والغرب، وأما في بلاد الغرب إن شاء أمام الناس لا مانع، الرجل يتفق مع المرأة ويأتيها في قارعة الطريق جائز في عرف أهل الغاب، وإذا ما رأى إنسان في الطريق من يفعل هذا الفعل حذاري أن يتكلم أو أن يقف فضلا عن يشكو لئلا يعطل عليهم الأمر، هذا يسكون هو الجاني، هذه شريعة الغاب، لكن الإسلام دين الله الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال الله تعالى وليضربنا وليضربنا، هذه النون نون النسوة، ضرب يضرب، ضرب فعل مضارع، ضرب فعل ماض، يضرب فعل مضارع، ما معنى فعل ماض فعل مضارع؟ أنا إذا أردت أن أتحدث عن شيء مضى أقول قام، صلى، أكل، شرب، يعني قبل أن أتكلم، وأما الذي أنا سيكون بعد يقال يضرب أقول يصلي الناس العشاء، ما صلينا العشاء بعد، ولكن قلت صلى الناس المغرب، سبق أن صلينا قبل أن نتكلم، فيضرب، يقوم، يأكل، يشرب، هذا فعل مضارع، مضارع يعني يدل على الحال والأو الاستقبال، هذا يسمى مضارع، الله تعالى يقول وليضربنا، هذه النون تسمى نون النسوة، إذا قلت يقوم يعني محمد، تقوم المرأة، يقومان الاثنان، يقومون جماعة الذكور، يقمن جماعة النسوة، وليضربن يعني النسوة المسلمات بخمرهن، الخمار ما يغطى به الرأس في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا نص صريح في أنه يتعين على المرأة أن تغطي وجهها، ويتعين على المرأة أن تغطي صدرها وموضع ثديها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الجيب في لغة العرب، أما تبرج النساء اليوم الحاصل في بعض الأقطار الإسلامية فلا شك إنه منكر ومنكر ومنكر من الأرض إلى السماء، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، والأمر كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولم يتوقف الأمر على إخراج المرأة وجهها، ووجهها أعظم مغناطيس جالب للنظر. ربما أنني لو رأيت يد المرأة لا يدعوني إلى التأمل، ولكن إذا رأى عينيها يريد أن يتمعن، أهي صغيرة كبيرة، العينان سوداوان زرقاوان، جميلة الحاجب وما إلى ذلك. ما اكتفى المسلمون بهذا الأمر فقط الذي ارتكبوه وهو أمر منكر، انتقلوا إلى وضع آخر، إلى إظهار ما كانت العرب في الجاهلية لا تظهره: ساقها، فخذها، ركبتها، بطنها، إبطها، ترى الإبط وما إلى ذلك. وربما أن تخرج بملابس البيت وعليها شرشف رقيق يظهر الجسد، هذه والله كمان أشد، لأن عندما تخرج بثياب الدار وعليها هذه الثياب الرقيقة الشفافة كأنها تقول: تأملوا في وانظروا، هذا الحجاب فقط إنما عملته حتى لا يعتب علي. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وساقني إلى هذا الكلام أن الإسلام أذن للمرأة المسلمة أن تشهد صلاة العيد حتى ذوات الخدور وحتى العتق وحتى الحيض، فإذا خرجت الحائض النفساء أيضا جاز لها أن تخرج، ولكن الحيض والنفساء لا يصلين ولا يشهدن المصلى، وإنما يأتين من بعيد بحيث يرين المصلين ويسمعن دعوة المسلمين ويؤمنن على دعوة المسلمين ليشملهن الأمر الخير إن شاء الله تعالى. قالت أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحيض؟ قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: فقالت امرأة: يا رسول الله، ولعلها أم عطية رضي الله تعالى عنها، إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. إذا كانت لصاحبتها ثوب تعيرها هذا الثوب، تأخذ الثوب وتخرج به إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني كذلك حديث أم عطية، قال: وتعتزل الحيض مصلى المسلمين، ولم يذكر الثوب. قال: وحدث عن حفصة بنت سيرين عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قالت: قيل يا رسول الله، فذكر معنا حديث موسى، يعني ذكر الثوب. كذلك الرواية الثالثة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نؤمر بهذا الخبر. قالت: والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، بحيث لا يرفعن صوت أصواتهن، يكبرن بحيث لا يسمعن الرجال. المرأة تكبر، الرجال عندما نخرج لصلاة العيد سن لنا أن نكبر، وقد تركنا التكبير اليوم، تخرج من دارك إلى أن تأتي إلى المصلى لا تسمع من يكبر، ولو كبرت لنظر الناس إليك: إيش الحالة هذه؟ بقي التكبير في المسجد، إذا كبر المؤذنون على الدكة في الحرمين الشريفين كبر من في المسجد، وأما من كانوا في الطريق لا يكبرون، مع أن السنة التكبير حتى نأتي إلى المسجد ونكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، نرفع أصواتنا بهذا التكبير ذهاب وإياب إن شاء الله تعالى. النسوة يكبرنا ويلبينا، المرأة تلبي لكن هل ترفع صوتها بالتلبية؟ لا، إنما تلبي بحيث تسمع جارتها فقط. وأما أنها تلبي معنا، المرأة صوتها رقيق، المرأة كما قال النبي رفقا بالقوارير، كأنهن الزجاج، القوارير الزجاج، عندما أسمع وتسمع أنت صوت المرأة تلتفت لكي ترى هذا الصوت من أين، أهي كبيرة صغيرة جميلة وما إلى ذلك، فمنعت من أن تلبي برفع الصوت، وإنما تلبي بحيث تسمع جارتها. وما يقع في هذه الأيام، وهذا من المستجدات، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. عائشة كانت تطوف بالبيت، وكانت تطوف وهي حجزة يعني من بعيد، فقالت لها امرأة: يا عائشة هيا بنا ندخل حتى نستلم الحجر. قالت: لا، إليك عني، أنا ما أذهب إلى ذلك الموضع. فكانت تطوف من وراء وراء عائشة أم المؤمنين، حرمها الله تعالى على جميع المسلمين، لا يجوز لأحد أن يتزوج نسوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، ومع ذلك كانت تطوف حجرة أو حجزة من وراء وراء. الأمر الذي استجد في هذا الأيام أيها الإخوان، وأنا أقول هذا الكلام رجاء أن نصلح الوضع، أنا أخرج مع أسرتي وزيد وعمر وبكر، فعندما نأتي إلى المسجد الحرام للطواف بالبيت أكون عامي، لا أقرأ ولا أكتب، واليوم الفتيات تعلمنا وتثقفنا وأخذنا الشهادات وأصبحنا معلمات تأخذ كتاب الدعاء وهي تدعو برفع الصوت، ونحن نمشي خلفها نؤمن. المرأة هي التي تلقننا الدعاء، الفتيات هن اللاتي يلقننا الدعاء. وجربوا هذا إذا وصلتم مكة، تجدون أن هذا الأمر واقع واقع واقع. إذا تفاقم الأمر بعد ذلك أصبح شيء آخر، هذا مما يلفت النظر، وهذا مما يدعو للطائف، والطائف بين يدي الله يدعو الله يلح على الله فيسمع هذا الصوت الرقيق الجميل. الشيطان يغريه، الشيطان عليه لعائن الله يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا كانت فتاة عمرها 14 15 معها كتاب وهي تقرأ لنا دعاء الطواف الأول والثاني والثالث والسابع، ونحن نطوف، ونحن اليوم على وضع على حال نعمة وخير وارف، ما كان الناس على هذا الحال. اليوم نعيش عيشة هنية رضية واسعة رغدة، كلنا مملوء بالخير والنعمة والقوة، فيتامينات متوفرة. يسمع صوت الفتاة ايش يفعل؟ ينظر، اذا نظر النظرة الاولى الشيطان لعنة الله تعالى عليه يدعوه الى ان ينظر النظرة الثالثة الرابعة. وقد حدثنا بعض الثقات المسؤولون عن امر الحرم انهم كم من بعض الفجار قبضوا عليهم وقد التزقوا بالنساء، والسبب نحن الأولياء، نحن الآباء، نحن الأزواج، تأتي في هذا الموضع وهي لابسة لباس أبيض كأنها في يوم زينتها ويوم عرسها، أو أنها تأخذ كتاب تلقن وتقرأ وما إلى ذلك. وليس الأمر ببعيد غريب، لقد زنى رجل بامرأة داخل الكعبة في الجاهلية، إساف ونائلة، ومسخهم الله تعالى حجرين. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوان أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله جل وعلا أمرنا بأن نعلمهن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وقال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذن أنا مسؤول عن آلي وأنت مسؤول عن آلك، فإذا أصلحنا الوضع كل منا أصلح حال أهله صلح الحال. وأما أن نترك الحبل على الغارب ونقول علامة الدولة لا تمنع، الدولة تمنع من وتترك من؟ الدولة أنا وأنت الدولة. نحن إذا أقمنا أمر الله وشرع الله عاوننا المسؤولين على القيام بمرضات الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعمول به اليوم في المسجد الحرام كما تشاهدون، بعض الرجال الكبار في السن واقفون في المطاف حتى يحول النساء عن الرجال، فإذا ما أتيت معي نسوتي وحالني حائل أشكوه، كتبت عرائض، هذا يمنعنا ويفعل ويفعل وما إلى ذلك. البلاء منا نحن يا إخوان، علينا أن نتقي الله في أنفسنا، وعلينا أن نصلح أوضاعنا ونتأدب بما أدبنا به ربنا وأدبنا به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت والحيض يكن خلف الناس، يكن خلف الناس، يكن خلف الناس. المرأة لا تصاف الرجال، المرأة لا تخالط الرجال، أخرهن من حيث أخرهن الله، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصح عن أنه قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكانت النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتين إلى هذا المسجد يصلين وهن متلفعات، يعني متلففات بمروطهن، يعني شراشبهن ما يعرفن من الغلس، وكنا يؤمرن ألا يرفعن رؤوسهن. إذا سجد رسول الله لا تبادر المرأة وترفع رأسها، لأن الرجال أمامها، والحال في ذلك الوقت لم تكن على هذا الوضع وعلى هذا الحال. من الصحابة من لا يجد إلا إزار، وربما أن يكون الإزار صغير، فإذا ما سجد يخشى أن تظهر بعض العورة فيتراها النساء، فيظل النساء إلى أن يرفع الرجال. وإذا انصرف الإمام بادرنهن بالخروج قبل الرجال وبعد ذلك يخرج الرجال. هذا من أدب الإسلام الذي أدبنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الآخر قال حدثنا أبو الوليد ومسلم قال أخبرنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية، وقد ذكرت لك اسم أم عطية، نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه امرأة جليلة عظيمة من النسوة العاقلات السابقات في الإسلام، اللاتي كنا يجاهدن مع النبي عليه الصلاة والسلام، يسقين، يداوين الجرحى في الغزو في الجهاد. وكانت أم عطية رضي الله تعالى عنها تغسل النساء، وهي التي غسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ماتت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي إليهن وقال لهن، يعني للنسوة اللائي يغسلن ابنته، يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. السدر يعني ورق سدر النبق المعلوم، هذا غسول مطهر منظف في ذلك الوقت. إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. الغسل الأخيرة امزجنا كافور او شيئا من كافور، لان الكافور بارد وله رائحة قوية يمنع ويطرد الدواب. الدود، الحيوانات التي تفترس وافترست وستفترس عندما يوضع المرء في القبر، يخلو لها الجو، لا أمانة بلدية ولا يحزنون، تشتغل كما تريد. القبر قد بني سد، تبقى أنت وعملك وأنا وعملي في هذا الموضع، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا ينفع الإنسان إلا ما قدم من عمل صالح، لا منصب ولا جاه ولا عشيرة ولا قبيلة ولا مال ولا شيء في هذا الرمز. الطول 70 سنتي، العرض ربما 40 سنتي فقط، ويهال التراب، وقبل أن ننفض ونذهب يأتي الملكان ويجلسان العبد ويسألانه عن ربه، عن دينه، عن نبيه، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وينفض الجمع، لأنه عندما مات الميت تبعه 3: ماله، ولده، عمله. فإذا وضع في القبر رجع المال ورجع الأهل وبقي العمل، وربما أن الأهل وهم على القبر يتنازعون: كم ترك في البنك؟ بنك الرياض فيه كم؟ بنك الراجح فيه كم؟ ويجب علينا أننا متى ما عدنا الآن لابد أن نقيد هذه الأشياء ونتتبع حتى لا ينحاز فلان بشيء دون شيء، وربما أن يتلاعنوا وهم على القبر: أبي ما أعطاني وأعطى فلان وفعل ذلك. الخلاصة يا أخي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة أن يجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. أولا يقوي الجسد، ثانيا يطرد الهوام في القبر. قالت: فلما فرغنا آذناه، أعلمناه إننا فرغنا، فألقى إلينا حقوة. الإزار إزارة، وقال: أشعرنها إياه، اجعلنا هذا الإزار إزار الحقو مما يلي جسدها. الشعار ما يلاقي الجسد، والدثار ما كان فوق ذلك، كما قال النبي للأنصار: أنتم شعار والناس دثار. يعني أنتم كالشعار، أنتم خاصتي، أنتم مما يليني. هذا يوم أن وزع النبي غنائم حنين وما أعطى الأنصار، الأوس والخزرج، اجتمعوا وتحدثوا وتكلموا. النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه مكة، جينا إلى حنين كانت الغنائم، أعطى النبي أبا سفيان 100 بعير، معاوية 100 بعير، رجلا غنم بين جبلين، وما أعطى عيينة بن حصن، أعطى فلان الفزاري وفلان وفلان، صناديد العرب، صناديد العرب، وما أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام. بلغ النبي الخبر، أتى إليهم وهم جلوس في حنين، ما قالتم بلغتني عنكم، أنا سمعت أنكم قلتم كيت وكيد. قالوا: المنة لله ولرسوله. قال لهم: ألا تريدون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس أنتم شعار والناس دثار، أنتم خاصتي، الثوب الذي يلي الجسد، والناس دثار، الثوب العلوي. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. اللهم صل على رسوله. وقبل أن يموت بأيام أوصى بهم خيرا وقال: الناس يكثرون والأنصار يقلون. الأنصار صنف، نوع، جماعة، قبيلة من قبائل العرب، كانوا بالمدينة قبل أن يهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاء الله بالإسلام خرج جماعة منهم للحج، فعرض النبي نفسه على القبائل ومر على هذا الحي من العرب الأوس والخزرج، فقبلوا الإسلام ورضوا به، لأنهم كانوا يسمعون اليهود يقولون: لقد حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولننصرنه ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. فلما عرض النبي نفسه عليهم قالوا: لعله هذا النبي. فبايعوه البيعة الأولى ثم البيعة الثانية ثم البيعة الثالثة، واتفقوا معه على أن يهاجر إلى طيبة الطيبة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، وصدقوا فيما عهدوا الله عليه، وأثنى الله تعالى عليهم الثناء الذي نقرأه في كتاب الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه خصال الله جل وعلا أثنى بها على جماعة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وهل تدرون سبب نزول هذه الآية؟ خلاصة سبب النزول: جاء ضيف نزل على رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقري ضيف رسول الله؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. أخذ الرجل ضيف رسول الله وذهب إلى البيت، فقال الرجل لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا هذه البرمة، هذا طعامنا وطعام صبيتنا، والصبي الآن ينتظرون الطعام. قال: علليهم، نوميهم حتى يشبع ضيف النبي. يا جماعة، هؤلاء عرفوا الإسلام تماما، هؤلاء تمكن الإسلام من قلوبهم. المرأة عللت الصبية، نام الصبية جياع، أولادي يجوعون وينامون والطعام موجود. لولا الدين الحق ولولا الإيمان العظيم الذي تمكن من القلب نام الصبية، جاء دور الرجل والمرأة والضيف. قال لها قبل نزول الحجاب: إذا وضعت الطعام فأطفئ السراج ونظهر أنا وأنت أننا نأكل حتى يشبع ضيف رسول الله. أطفأت السراج، شبع الضيف، نام، جاء وقت صلاة الصبح، أتى الرجل إلى المسجد وإذا بالقرآن قد سبق. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من قبلهم يعني من قبل المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى طيبة الطيبة. والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا أمر لا ينبغي أن يزول من المجتمعات الإسلامية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذا القرآن ما نزل على الأنصار والمهاجرين الأولين فقط، بل هذه تعاليم إسلامية الله جل وعلا أثنى على من قام بها، أثنى على من فعل ذلك. ولهذا الأخوة بين الناس ما هي إلا أخوة الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، والله المستعان. وما هذا إلا تذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. أم عطية قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة وقال أشعرنها إياه، يعني حتى تتبرك بما باشر جسد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا غير ما مرة أن العلماء متفقون على أن ما انفصل من رسول الله أو باشر جسد رسول الله انفصل كالبصاق المخاط الشعر جاز أن يتبرك به. ما باشر جسد النبي كانوا يتبركون بجبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بعد زوال الجبة وذهاب البصاق والمخاط نتبرك بالسواري والحجارة؟ لا يا قوم، إنما بقيت لنا بركة عظيمة وهي التمسك بما جاء به رسول الله، محبة رسول الله، أن نسأل الله جل وعلا أن يشفع رسول الله فينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أم عطية تقول: لما قدم النبي المدينة، النبي مهاجر، ولهذا لا ينبغي أن نتكلم في هذا مهاجر وهذا أتوي وهذا أفندي وهذا أفندي مشي حالك وهذا عربي صميم وهذا قبيلي وهذا خضيري وهذا كذا، كلها منتنة. النبي قال: دعوها منتنة. لما قال أبو ذر لبلال: اذهب يا ابن السوداء، نظر النبي إلى أبي ذر وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما زالت الجاهلية موجودة فيك. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أخ لك وأنت أخ له. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك.